وقد كتب في ذلك كثيرا من المتقدمين والمتاخرين الى ان اخرج الله تعالى مجددا القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206 من الهجرة، لما تعلم من بادئ العلوم في بلده ثم تنقل إلى مكة وإلى المدينة وإلى العراق وإلى الشام وتزود من العلوم، تبصح وما عليه أهل زمانه بكثير من البلاد حيث عبد القبور وصرفوا لها خالص حق الله تعالى وأشركوا الشرك الظاهر الذي هو شرك الأولين، ولم ينتبه لذلك دعا إلى التوحيد الصحيح الذي هو حق الله على العبيد وبين أدلته بيانا واضحا. فلذلك كفره وضل له القبوريون الذين هدموا بالقبور وسموه ضالا مضلا. وفق الله تعالى من تابعه من أهل العلم ووافقوا ما يقول أهله وأيدوا طريقته بما كتبوه أزمنة من متغلقة ومن بلاد بعيدة أيدوا ما قاله. ومنهم عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، لما جاءه خبر دعوة الشيخ رحمه الله أرسل إليه تلك القصيدة الدالية مطلعها قوله سلامي على نجد من حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، ويوصي فيها الريح فيقول كفي واسألي عن عالم حل سولاقه وهي لمن ظن أن منهج الرشد محمد بن الفاضل بسنة أحمد فيا حبذا الفاضل ويا حبذا المهدي لقد صرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة لوحدي. ويذكر فيها أيضا البدع التي حصلت بالأخص بما يتعلق بالقبور، ويذكر أنه عبدت من دون الله فيقول أعادوا بها معنى سواء مثلهم يغوث مود ليس ذلك مودي. وكم عبروا في سوقها من أخيرهم وهندت بغير الله جهرا على أمره، وكم طائف حول القبور مقبلا ومسلم الأركان من حمام الأيدي. هذا دليل على انه لا حرم في بلاده وفي البلاد الاخرى من الغلو في القبور وعبادتها من دون الله، وان اكثر اهل ذلك الزمان عبدوا غير الله، صرفوا العباده لهؤلاء الاموات. ومنهم ايضا عالم في اقصى البلاد الهنديه يقال له بالله عمران ابن رضوان ساكن لنجه، لما جاءت دعوه الشيخ توقف في تكفيره لان اهل زمانه صاروا واهل بلاده يكفرونه كفرون الشيخ، فكتب اليه أن أرسل إلي ملخصا عن دعوته وبعضا من كتبه. فأرسل إليه الشيخ كتابه كشف الشبهات وبعض الرسائل وكان أهل زمانه قد نظموا قصيدة يردون بها على الشيخ وعلى دعوته، فرد عليها هذا العالم من أقصى البلاد بقصيدة مشهورة موجودة في كتاب أبي سحمان الذي سماه الضياء الشاهد. نطلعها قوله: يا قصيدة تروح وترتدي في سب الدين الهاشمي محمد. هذا أولها. حتى ذكر أنهم آبوا الشيخ بأنه في بلاد سيدنا، فيقول فيها قد عيروه بأنه قد كان فيه وأبي حنيفة دار من لم يسعد. قلنا لهم: ما غر مصر بأنها كانت مفلعون الشقي الأبعد. يقول فيها الشيخ: شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الأمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهد. قالوا له: يا فاجرا يا كافرا، ما ضره قول العداة الفسدين؟ قالت قريش قبله من المصطفى: لا ساحرا لا كاحما لا معتدي. قالوا: يا أم المسلمين جميعكم من كفركم ما ليس لها معتد. يعني أبيات قوية في تفويض شبهات أولئك المضللين مع بعده عن البلاد، ولكن لما اتضح له الحق جحر به. ولا يزال أهل السنة يجحرون بالحق ويقولون به ولو خالفهم من خالفهم. ولما أظهر هذا العالم دعوته نبذه أهل البلاد ولقبوه بالوهاب، فافتخر بذلك وله عقيدة بائعية مطبوعة مشهورة. يقول في أولها: إن كان تابع أحمد متوحدا فأنا المفتخر بأنني وهاب. أم في الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتغلب الوهاب، لا قبة تربع ولا وثم ولا قبر له سبب من الأسباب. كلا ولا حجر ولا شجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب. أيضا ولست معلقا بتنظيمة أو حلقة أو ودعة أو ناب لرجاء نفع أو لدفع نية. الله ينفعني ويدفع ناب إلى آخرها. يذكر فيها عقيدته. فنقول إن هذا دليل على أن الحق واضح وأن من عرفه قال به. ولكن أعداء الله ينشرون عن الحق وينشرون عن التوحيد بما ينشقونه من الأدلة وما يقصدونه من الشبهات التي يضللون بها الباب. ولهم أغراض في ذلك كثيرة، فمنها أنهم يخشون أنهم إذا تركوا عبادة القبور يضل أتباعهم في نظرهم أو يضللون أسلافهم مشايخهم الذين كانوا على هذه الطريقة، كما قال المشركون: أو آباؤنا الأولون إنهم كانوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يقعون. وقيل إنهم يخشون مصالح دنيوية، يخشون أن تفوت هذه المصالح، فإن كثيرا منهم لهم دخل من تلك المشاهد، حيث أن العامة يأتون إليها فيلقون عندها النقود العمال، وتكون تلك العمال نفقات لأولئك السادة أو لأولئك القادة، فيحصلون على أموال طائلة بسبب الجحل الذين يتواجدون على هؤلاء الأموال وهذه المجاهد. وقيل إنهم يخشون أن تبطل مكانتهم وسيادتهم، وذلك لأن العامة يحترمونهم ويرفعون مكانتهم ويقومون عما حولهم ويتمسكون بهم ويعترفون بفضلهم، فإذا نجعوا الحق سقط قدرهم عند العامة وصاروا كسائر الناس، لا أحد يحترمهم ولا أحد يقدرهم ويقدسهم، فتسقط مكانتهم. يعني هذا مما خافوه، والأكثرون إنما يخشون على مصالح وجرايات يجريها لهم رؤساؤهم وسادتهم، يقولون إذا كنتم على هذا الأمل فإننا سوف نجري لكم جرايات ونبذلكم رواتب ونغضب عليكم الأموال، وإذا تركتم ما نحن عليه وصلتم إلى غيركم قطعنا عنكم هذه المصلحة. فلذلك تمسكوا بهذه الأقوال المبتدعة، وانتشرت كتبهم وللأسف التي فيها دحض الحق والتي فيها الأكاذيب، فرد عليها العلماء الأجلة قديما وحديثا. وكان من جملة أولئك الدعاة المغلين علماء من العراق ومن الشام بل ومن مكة ومن غيرها ومن تركيا، فمن جملتهم الشيخ زين الدحلان ألف كتابا له يمكن أنه موجود بكثرة، وسماه الدرر السنية في الرد على الوهابية. ولما أنشئت مطبعة الحكومة في سنة 1250 كانت مكة في ذلك الوقت تحت ولاية الشام، صاروا يقرؤون هذا الكتاب الذي هو مليء بالتكاليف مشحون بهم بها، كل سنة يقرؤونه، والكتب في ذلك الوقت قليلة، ثم يفرق على الأخارقة وعلى الأشواق وعلى الفنون، وعلى كل سنة يعني أكثر من 50 سنة وهو يفرق على هؤلاء، وإذا ذهبوا به وطرقوه وإذا فيه هذه الفضائع في عقيدة الوهابية، وأنهم يقولون كذا ويقولون كذا وأنهم انتبه له عالم حبيب من أقصى بلاد الهند لما طبع فتح الدين وطبع دار كتب أئمة الدعوة، وقابل ما يقول وإذا هو بعيد عن الصواب حج مرتين وهو محمد بشير السعسواني، وقابل زين الدحلان وناقشه في هذا الكتاب، فعند ذلك قال متنشرا ان كنت ناقل وقت فرد عليك، فقال سوف ارد عليك، ولما رجع الهم رد عليه ورده موجود اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، طبع يده من الرب. كذلك أيضا عالم من هؤلاء المتمانعين في سوريا يقال له يوسف النبهان، أنه أيضا كتاب فالرد على ابن عبد الرحمن في زيارة النبي المكرم من أهل شطر أمانه انتشر كتابه وطبع عدة مرات وطعم به على ابن عبد الوهاب وتفرق أيضا الطعام على ابن عبد الوهاب المتقدم في الدين ابن تيمية لأنه طبع له كتاب اسمه صاحب الممكن فرد على الشركي وطعم أيضا على أهل الانحراف وهو النعمان الأوسي لأنه طبع كتابه أو ألف كتابه محاكمة الأحمدين ورجح ما يميل إليه ابن تيمية فلما طبع كتابه هذا الذي هو أن الغني يستحق كتب أحد الإخوة أحد المشايخ في جدة وهو الشيخ محمد نصير رحمه الله إلى عالم في العراق وهو محمود شكري الألوسي يطلب منه الرد على الإلهام فابتدأ رحمه الله برد عليه وألف الرد في أقل من سنة ولما أرسله إلى محمد نصير تبرع محمد نصير أن يطبعه على نفقته وطبع في مصر وقرره علماء كثيرون ثم أعيد طبع غائظ رسمه غائظ الأمان محمد جعل بن حامد فبذلك نعرف أن أهل الشر لا يزالون داخلين في الأمن يصدوا عن الشر ولما فتحت مكة المرة الأولى بسنة 1218 لما فتحت دخلها المسلمين ولم يقاتلوا فيها وإنما دخلوها كمحرمين وخرج من كان فيها إلى المشجعة وبقي أهلها فجمعوهم وكان مفتيهم عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولما جمعوهم واخذوا يخبرونهم بما يدعون اليه اخذ اولئك الذين من مكه يذكرون له يقولون انكم تكفرون الناس بسنتين الف سنه فقال كلا انكم تقولون لمن اراد ان يذكر في دينكم اشهد ان لكم كفار على نفسه فقال كلا هذا كذب انكم تقولون لمن مات ابواه اشهد على ابويك انهما في النار فقال كلا ما كنا نقول هذا انكم تامرون من حج حجه الاسلام ان يجد حجته تقولون ان حجتك كئت فحجتها وانت كافر فقال كلا لا نقول هذا واشباه ذلك من هذه الشبهات كلما ادعو اليه بشبهه يقول سبحانك هذا بهتان عظيم ما نقول شيئا مهما حتى قالوا انكم تمنعون من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع من ذلك وقال لا نقوله بل لو ان انسانا اثنى عمره في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لايدناه وحملناه على ذلك الى غير ذلك مما يقولونه انكم مشبهه انكم قوارب انكم فالحاصل انه الف لهم رساله وطلعت في كتاب اسمه الحبيه الصبيه والتفه الوهابيه النجديه لمجموعه رسائل هذه بين لها رحمه الله لاهل مكه ما كان يعتقدونه وما يدعون اليه وان طريقتهم إنما هي التوحيد وإخلاص العبادة لله وأنه يعطي العبادة لما سواه. وبينا أن ما يتألقون به من تلك الشبهات لا دليل فيها وأنها كلها شبهات وضلالات. فالحاصل أنه ظهر الحق والحمد لله واستنار، ولكن الأسد لا يزال كثيرون بعيدين وقريبين يسيقون الظن بهذه الدعوة وبأتباعها ويحذرون منهم، يعتقدون أنهم أكثر من اليهود وغيرهم. حتى ذكرنا أننا بعض مشايخنا عن شيخ يقال له محمد البكري كان يسافر إلى الهند بعدما قضي أو يطبع كثيرا كتاب دحلان وينتشر هناك، فيحضر حلقة عالم عربي يتكلم بالعربية وهو هندي، ثم يشرح لتلاميذه، فإذا انتهى من شرحه استقبل القبلة وأخذ يدعو على ابن عبد الوهاب ويلعنه ويشكو الله من حوله ويؤمنه. فهذا البكري أراد أن يقنعه، وذلك لأنهم لا يقبلون شيئا باسم ابن عبد الوهاب، فأخذ كتاب التوحيد ونزع منه الصفحة الأولى التي فيها اسمه، وقال يا أستاذ أريد أن تقرأ هذا الكتاب، فبحث به وقرأه في بيته وأعجب به وقال هذا كتاب قيم عليه أنفاس الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري. لما قرأه وأعجب به قال من هو صاحب هذا الكتاب؟ فإن ذلك جاء بنسبة أخرى عليها اسمه، فقال هو هذا. فلما قرأه قال ابن عبد الوهاب الكافر الذي كنا نكفره، قال هذه عقيدته وهذه دعوته، إن كنت تنكرها فرد عليه وإن كنت مجدا بها. فإن ذلك ارتدى هذا الهندي وأخذ يدعو له بدل ما كان يدعو إليه. أما يدعو عليه أما كثيرون من رؤوس البلاد فإنهم ينفرون تنفيرا كبيرا عن من ينتسب إلى الوهاب نظام. حتى ذكر أنه كان عندهم يهودي في مقالة، فجاء إليه أحدهم وقال له صدقني أن آتني دين حتى آتيك من يومي أن كان حفظاً لا أصدق ولا أخذ لديه. فقال إني إذن أنكر الناس عنه. ذهب إلى الناس وقال إن ذلك اليهودي تحول وهابيا. فلما قاله قالوا بالعلمين نبرا الى الله، لا نؤمن بالله ولا نشتري منها شيئا ابدا. فانقطعوا وبقي 10 ايام او 20 يوما لا ياتي لاحد يشتري منهم. جاء اليه صاحبها قال انا الذي اكرمت الناس عنك، فقال ردهم علي واعطيك ما تريد. فذهب إليهم وقال إنه تحول إلى يهودية وترك الوهابية فرجعوا إليه. فصار لا شك أن هذا دليل على أن أسلبت قلوبهم بسبب تلك الأكاذيب التي نشرها أعداؤهم وزين لهم أنهم أكثر من اليهود. نعوذ بالله. الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كتب كتبا تتعلق بالتوحيد، جعله هو الاهم وذاك في النار، لأن الخلاف فيهما أهل زمانه الذين وقعوا في هذه الشركية لما ذكرنا في كتاب التوحيد، هو أول ما كتب به ما يتعلق بالتوحيد بالعبادة، حيث استوفى ما يتعلق بالتوحيد وما يقدح بالتوحيد مما له صلة فيه، مع أنه جهد فردي. كذلك أيضا لما اشتهرت دعوته كتب إليه العلماء المسجلات، كتب من الأشعر وكتب من العراق وكتب من الحجاز، وقالوا كيف تفكرنا وكيف تجعلنا مثل المشركين الأولين، نحن نصوم ونصلي ونحج البيت ونعتمر ونؤدي الزكاة ونؤدي النفقات ونمتح نكاح الحلال ونحب الزنا ونحب المحرمات ونقرأ القرآن ونقرأ الأحاديث النبوية ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، فكيف تكفر ما تجعلنا من المشركين الأولين؟ فأجابهم عن كتاب المشهور الصغير الذي سماه كشف الشبهات. كشف الشبهات هذا جواب لأولئك المشركين لما أنهم أفسدوا توحيدهم. يقول: أنتم تقولون لا إله إلا الله، ولكنكم أفسدتم معنى لا إله إلا الله، حيث جعلتم مع الله تعالى آلهة أخرى. فلا بد أنكم تحققون معنى لا إله إلا الله، وإلا فلا تفيدكم هذه الكلمة، وأنتم تبطلون مدلولها بعبادة غير الله. فإذا قلتم نحن لا نعبد إلا الله، قال: بلى، تعبدون الأموات وتعبدون الأولياء والشهداء والصالحين الذين هم أموات مدعونون، تعبدونهم من دون الله تعالى، ولكنكم ما سميتموهم آلهة، وإنما سميتموهم سادة أو أولياء أو شهداء أو شفعاء أو نحو ذلك. والأسماء لا تغير الحقائق، فإن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. كذلك أيضا سميتم أفعالكم بغير اسمها الحقيقي، فسميتموها توسلا وتشفعا وتبركا وتقربا وتزلفا ومحبة، وجعلتمها جعلتم ذلك دليل المحبة، ولا تنفعكم هذه الدلائل ولا تنفعكم هذه المسميات، فإنه لا فرق بين فعلكم وفعل الأولين. فأنتم تدعونهم وأولئك يدعونهم، وأنتم تقولون نريدوا شفاعتهم وهم كذلك يقولون يريدون شفاعتهم وأشباه ذلك. من قرأ كتابه الذي سماه كشف الشبهات وجد فيه الجواب الشافي الذي رد به ردا مقنعا، حيث ناقش أقواله. ذكر لنا بعض الإخوة بعض المشايخ عن أحد العلماء الذي حدثني الشيخ عبد العزيز بن مرشد عن الشيخ صالح بن سحمان عن أبيه سحمان، وكان من أهل أسير في البلاد. كان هناك لعالم من علماء الحمد يقال له احمد الحفظي، كان يسمع باخبار ابن عبد الوهاب، يقول جاءه رجل من اهل هذه البلاد فقال ما عندك من هذا الكافر يعني ابن عبد الوهاب؟ فقال انا عامي ما اعرف شيء الا اني حفظت منه كلمتين. ما هي؟ قال يقول اعرف الله بافعاله واحبوه لافعالكم. فقال ردها، قال لها خمس مرات. فعند ذلك تذكر هذا الشيخ الحفظي وقال هذه حين قالت لعالك هل معك شيء من كتبنا؟ فاعطاه كشف الشبهات. يقول فقراه في تلك الايام اكثر من 20 مرة حتى عرف حقيقه ما يدعو اليه. فعند ذلك تاب بعد ذلك ونظم قصيدته المشهوره التي هي من باب الرجز، هي الذي اولها يقوله احمد الرحم محاوكلا محاسبلا محيحلا محاوكلا مسبلا، والتي ذكر فيها دعوة الشيخ رحمه الله من قسم الناس كلهم شارد مخالف للكبير أو محارب، يعني الذين عاصوا على دعوته. والحاصل أنه هداه الله تعالى بسبب هذه الكلمة وبسبب هذه الرسالة. كان قد أدرك زمن الشيخ يعني قبل وفاته، ولكن ما احتج إلا في آخر عمره لما كان عمره 80 سنة، ولما سئل بعد توبته بسنتين كم عمرك؟ فقال 2 سنين. كيف؟ قال الأول العمر لا أعد لأني لست فيه مستقيم، حمد الله تعالى على هدايته بسبب هذه الرسالة. أما رسالته التي هي 3 فصول فألفها للعامة، وكان عامة أهل مكة قديم من عهد الشيخ ابن عبد الوهاب إلى زماننا ينقمنها العوام في المساجد مختصرة، ليقولون من ربك؟ لا يلقنونه ان يقول ربي الله الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمته ومن نعبد الله كما خلقنا بعبادته وامرنا بها وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. باي شيء خلقك الله؟ خلقني بعبادته. ما اول شيء فرض الله عليه؟ لأي شيء أردت ربك؟ ما أكبر آياتك وما أكبر مخلوقاتك؟ ويذكرون أدلة ذلك كما هو مذكورا في 3 أصول. إلى أن يقول من ما دينك؟ ما هو الإسلام؟ من نبيك؟ وما ويذكرون بها شيئا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها ترسخ العقيدة، مبادئ العقيدة، يعني معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الأمر والأدلة ترسخها بأذهان العامة. وأدركنا أيضاً الآباء يمكننا الأطفال الذي في السنة في السنة الثالثة والرابعة وما بعدها معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام حتى ينشأ الطفل على هذه العقيدة. ثم رسالة هذه التي هي أربع فوائد، رسالة أيضا تتعلق بالتوحيد، تتعلق بتقرير توحيد العبادة الذي هو إخلاص العبادة لله، وتناقش المشركين الكفريين الذين يدعون الأموات من دون الله، ويبين فيها حقيقة هذه العقيدة وحقيقة هذا التوحيد، وهي بلا شك رسالة أيضا مفيدة لمن تأملها وتدبرها، ولا شك أنها جديرة أيضا بالاهتمام بسائر كتبه، وله أيضا رحمه الله كتب أخرى تتعلق بالتوحيد، منها رسالة مطبوعة مجموعة رسائل الشيخ اسمها مفيد المستفيد لكفر تارك التوحيد، ضمنها أيضا تقرير التوحيد لأدلته وغير ذلك. ثم سار تلامذته وأولاده وأحفاده على منهجه وطريقته، فكتبوا رسائل كثيرة في تحقيق التوحيد وفي مناقشة شبهات الكفريين والضالين المضلين، وذلك لأنهم أطلع من الله تعالى على تلك الأدلة فضمنهم مؤلفاتهم، وكذلك أيضا لما كثر الذين في زمانهم يردون الأحاديث الصحيحة يتعلقون بشبهات ويؤيدون بها ما يدعون إليه من عبادة حمل الأموال، كان لا بد من مناقشة رسائلهم ومن الرد عليهم. وبكل حال فإنا نتواصى بأن نجد ونجتهد لما يتعلق بتوحيد العبادة الذي هو حق الله تعالى على العبيد، وأن نقرأ بمؤلفات الشيخ ومؤلفات تلاميذه من أولاده وأحفاده وتلاميذهم حتى نعرف بذلك ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية من إثبات حق الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته وإخلاص الدين له وترك الانتداب إلى غيره أيا كان ذلك الغير. من هذه الرسالة كنا قد شرحناها كمان هذه الحلقات، ولكن لا مانع من ان نشرح معانيها ظاهرة الحمد لله، سيما لطلبة العلم، ولعلنا ان نشرحها شرحا موسعا، لانه يمكن ان يشرحها الشارع في حلقة واحدة في مجلس واحد لظهور أدلتها، فإذا أراد التوسع والاستطراد فيمكن التوسع في معانيها، ولعلنا نقتصر هذا اليوم على هذه المقدمة، والدرس الآتي صباحا إن شاء الله نرجع عن المقدمة بمقدمة الرسالة، وكذلك نقرأ القاعدة الأولى، وكذلك غدا بعد العصر أيضا نقرأ فيها، ثم أيضا نصبح يوم الثلاثاء